السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فرأيت أن نؤخر استمرارنا في الدروس إلى بعد الحج، وتكون لقاءاتي بكم إلى بداية الحجة، يعني خلال 4 أسابيع تقريبا، كلها محاضرات عامة علمية نتدارس فيها موضوعات تعني الحاج المار بالمدينة والمعتمر المار بالمدينة والزائر للمدينة، وأيضا من يحضر هذا المجلس من ساكني طيبة. وأسأل الله أن تكون هذه السلسلة من المحاضرات نافعة، وسأختار مواضيع، والذي سأبدأ به هذه الليلة هو تدارسنا لحديثين رواهما الصحابي الجليل معاذ بن جبل، والحديث الأول في بيان حق الله على العباد وحق العباد على الله سبحانه. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، فقال: يا معاذ ابن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ ابن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ ابن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم سار ساعة قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. هذا الحديث يا أحبتي متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم، والراوي الصحابي هو معاذ ابن جبل ابن عمرو ابن أوس الأنصاري الخزرجي. إذن هو إيش؟ خزرجي، أبو عبد الرحمن كنيته رضي الله تعالى عنه، أسلم وهو في الثامنة عشر من عمره، وشهد العقبة والمشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ علما غزيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه عليه الصلاة والسلام قال: وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ. وفي رواية: وأعلمها، يعني أعلم الأمة. فهذه تزكية لمعاذ في غزارة علمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومعاذ رضي الله تعالى عنه من الذين جمعوا القرآن، وهو من 4 الذين أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ عنهم القرآن، فهو حافظ لكتاب الله، حافظ لسنة رسول الله، فقيه في فهم الكتاب والسنة رضي الله تعالى عنه. وكان الصحابة يجلونه، حتى أن عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه كان يثني على علمه وعبادته رضي الله تعالى عنه. ومعاذ رضي الله تعالى عنه اجتهد في تعليم الناس وتوجيههم، فنشر علمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومات بالطاعون، طاعون عمواس كما تعلمون، في قيل السنة 18 للهجرة، يعني رضي الله تعالى عنه مات شابا رضي الله تعالى عنه، وكانت له الحلقة، والحلقة يعني كان يقيم حلق العلم ويأخذ عنه الناس، فكانت حياته تعليم ودعوة، وهكذا حياة الصحابة. فمعاذ من كبار علماء الصحابة رضي الله تعالى عنه. معاذ رضي الله تعالى عنه يخبرنا أنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم. ردف، كيف تضبط هذه الكلمة؟ بكسر الراء وإسكان الدال، هذه الرواية المشهورة التي ضبطها معظم رواة الحديث بها. والرديف هو الراكب، يقال ردفته بكسر الدال في الماضي وفتحها في المضارع، والرديف هو الذي يركب خلف من يقود الدابة. وأصله من ركوب الإنسان على الردف وهو عجز، يعني في آخر أو مما يلي من يقود الدابة. هل معاذ الوحيد الذي ركب ردف النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا شرف عظيم أن يكون الصحابي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يركبان على دابة واحدة، هذا شرف عظيم وقرب كبير. فكم الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه من الصحابة؟ الحافظ ابن مندة رحمه الله تعالى ذكر أسماء من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، كم بلغوا بحسب ما جمع ابن مندة رحمه الله تعالى؟ قال بلغوا 30 نفسا، كما ذكر الحافظ ابن حجر عن ابن مندة، ذكر الحافظ هذا في فتح الباري. إذن لو سئلت كم صحابيا كان ردفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات، تقول كم؟ 30. المصدر فتح الباري، عن من؟ نقل ابن حجر عن ابن مندة. إذن 30 من الصحابة كل واحد منهم ركب ردف النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في غاية وكمال التواضع، يركب الحمار صلى الله عليه وسلم، ويركب الحمار تواضعا، وهذا كان من شأن العرب، يركبون الحمار والبغل والخيل والإبل، ولكن ركوب الحمار فيه إشارة إلى التواضع، والخيل والبغال والإيش لتركبوها، أحسنت. فهذا معاذ رضي الله تعالى عنه كان من 30 الذين ركبوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله ليس بيني وبينه صلى الله عليه وسلم إلا مؤخرة الرحل، يعني هذا أراد به معاذ أنه يصف كيف كان ركوبه خلف النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أنه كان قريب منه، قريب. لماذا يخبر عن القرب معاذ رضي الله تعالى عنه؟ يخبر عن القرب لأنه أوقع في نفسي ونفسك ونفس كل سامع أنه ضبط ما سمعه، أن معاذ ضبط ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن معاذ كان ضابطا ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لشدة قربه منه. ولذلك قال ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، بضم الميم بعدها همزة ساكنة تقول مؤخرة، ثم خاء مكسورة مؤخرة، هذا هو الصحيح. فيه لغات فيه مؤخرة أو مؤخرة، مؤخرة بفتح الهمزة والخاء. ومؤخرة هذه بفتح الهمزة والخاء مشددة، يعني الميم مضمونة، هذه لغات الميم مضمومة والخاء تكون مشددة والهمزة تكون مفتوحة. ويقال آخرة الرحل بهمزة ممدودة، وهذا أفصح وأشهر. إذن هذه هي اللغات، أعيدها لكم: بضم الميم وبعد همزة ساكنة ثم خاء مكسورة مؤخرة، هذه الأولى، وهذا هو الصحيح عند كثير من المحققين. لغة أخرى بفتح الهمزة والخاء تكون مشددة، لكن لا شك أن الميم تكون مضمومة. وفيه عندنا لغة ثالثة وهي آخرة الرحل بهمزة ممدودة، ويقولون هذه أفصح. وابن قتيبة يقول المشهور عند العرب آخرة الرحل، يقول هذا هو المشهور. ما هي آخرة الرحل؟ مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل، كل هذه إيش هي؟ هي العود الذي خلف الراكب ويقابله قادمته، والرحل للبعير كالسرج للفرس والإكاف للحمار. هذا في زمانهم، الآن نحن في زمان السيارات والطائرات لكن ذاك في زمانهم، يعني إلى قبل 100 سنة كان الناس لا يعرفون السيارات، صحيح؟ خاصة في جزيرة العرب ما يعرفونها، يمكن 100-120 سنة ما كانوا يعرفون السيارات، يستعملون الحمير والبغال والإبل والخيل. نرجع الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ بن جبل، لاحظ في معاذ كلمة معاذ، حينما تقرأ الحديث لابد تضبط الحديث، هذه الكلمة فيها وجهان من الإعراب، الفتح تقول يا معاذ، والثاني الضم يا معاذ، يجوز لك هذا وهذا، لكن لو قرأتها بالنصب يكون يعني أقرب. قال معاذ لما نداه النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ بن جبل، قال معاذ لبيك رسول الله، لبيك رسول الله، لبيك بفتح اللام لبيك. وهنا سؤال، ما معنى لبيك؟ أنت الآن منكم من جاء للعمرة ومنكم من جاء للحج، حينما تلبي في العمرة والحج تقول لبيك اللهم لبيك، ما معنى لبيك؟ قالوا لبيك معناه إجابة بعد إجابة، وقيل قربا منك وطاعة، قربا منك وطاعة لك، وقيل معنى لبيك أنا مقيم على طاعتك، وقيل معنى لبيك محبتي لك. هذه بعض المعاني، وهناك معاني أخرى. إذن مدار لبيك على ماذا؟ على الإقبال والطاعة والمحبة والإجابة، كل هذه معانيها. إذن هذا معنى لبيك. ومعاذ يقول لبيك رسول الله، يعني هذا تأكيد، ولبيك هذه من الأسماء اللازمة للإضافة إلى الضمير الكاف، مثل سعديك. فقوله لبيك رسول الله، رسول الله، لماذا نصبت كلمة رسول؟ لأنه منادى، حذف منه حرف النداء، يعني لبيك يا رسول الله، حذف حرف النداء، فرسول منادى. والمراد تأكيد معاذ عظيم طاعته للنبي صلى الله عليه وسلم، وتأكيد إجابته للرسول صلى الله عليه وسلم. قال وسعديك، معاذ يقول لما ناداه الرسول قال له، قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا معاذ بن جبل، ماذا أجاب معاذ؟ قال لبيك رسول الله وسعديك. انظر إلى الأدب، انظر إلى الأدب، أدب الصحابي، وأدب الصحابة كلهم، أدب الصحابة كلهم، لبيك رسول الله وسعديك. سعديك معناه إيش؟ سعديك إسعادا لك بعد إسعاد. لما تقول لشخص لبيك وسعديك، يعني لبيك أجبتك إجابة بعد إجابة ومحبة وطاعة، فهذه الإجابة ممزوجة بالمحبة والطاعة وقائمة على المحبة والطاعة. وسعديك يعني إيش؟ إسعادا لك بعد إسعاد. لما أجاب معاذ رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب، قال له لبيك رسول الله وسعديك، لم يكلمه النبي صلى الله عليه وسلم، بل سار صلى الله عليه وسلم. لذلك معاذ يقول فقلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار صلى الله عليه وسلم ساعة ساعة. يعني هل هي مثل ساعتنا؟ لا، يعني مدة زمنية يسيرة، قد تكون ربع ساعة، قد تكون خمس دقائق، قد تكون عشر دقائق، قد تكون نصف ساعة، الله أعلم، لكنها مدة. إذن هناك فاصل زمني بين قول معاذ لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك رسول الله وسعديك، وبين ما سيأتي من الكلام. إذن معاذ قال ثم سار صلى الله عليه وسلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، نداه مرة ثانية، ثم سار ساعة، ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله. الغرض ما هو من تكرار النبي صلى الله عليه وسلم نداء معاذ؟ كم مرة نداه؟ ها، ثلاث مرات. الغرض أن يتنبه معاذ رضي الله تعالى عنه كل التنبه، ويهتم كل التنبه، ويهتم كل الاهتمام بما سيخبره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيسمع من النبي صلى الله عليه وسلم كلام مهم. أعتذر لكم، هذه بقايا إنفلونزا، فالحمد لله ذهبت، الحمد لله مرت بسلام، لكن الصوت ما زال متأثر، أعتذر إليكم. وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. لماذا؟ ليؤكد ما تكلم به صلى الله عليه وسلم. إذا نأخذ من هذا أدب في التعليم والتوجيه، ما هو؟ أنك إذا أردت أن تنبه غيرك إلى أمر، فإنك تستدعي حضور ذهنه بأن تناديه مرة أو مرتين أو ثلاث حتى يتنبه ليصغي. وإذا أردت أن تلقي معلومة على طلابك، على أبنائك، فإنك تعيد المعلومة مرتين أو ثلاث، هذا يرسخ المعلومة، يرسخ المعلومة. في صديق لي طبيب، فقال لي أنا سمعت برنامج لك في الإذاعة، لكن يا أخي عندي ملاحظة عليك، وأنا ترى أتقبل الملاحظات. قلت ما هي الملاحظة؟ قال الإلقاء سريع. قلت أنت طبيب، الواجب أن تفقه كلامي سريعا. قال لا، أنا أريد التأني بحيث أن أدرك كل ما تقول. قلت له هذا متعذر في البرامج الإذاعية، لأنه لا بد أن يكون هناك شيء من السرعة في الإلقاء، هذا يعطي البرامج حيوية، هذا في عالم الإعلام. قال لا، أنا أريد أن تتأنى. فكثير من الناس يحب أن يتأنى في الحديث، وهذا هو الهدي النبوي، بل ويعيد الإنسان المعلومة. لكن إذا كان مجال إلقاء مثل الإذاعة وغيرها، فالأحسن أنه يلتزم بما يوجه به، يلتزم بما يوجه به، وطالب العلم يستفيد. أول تجاربي مع الإذاعة، إذاعة القرآن الكريم هنا في السعودية، أعطيكم فائدة يستفيد منها طلاب العلم. كان عندي برنامج وأحشد فيه وأجمع فيه معلومات دقيقة جدا، فكان الأخ عندهم مجيز للبرنامج قال لا ما يصلح هذا، نحن نعرض على عموم المسلمين ما يقوله المشايخ وتتفاوت أفهام الناس وإدراكاتهم، فخفف خفف خفف يا شيخ، وما زلت أخفف معه حتى قلت له إيش بقيت لي، ما بقى لي شيء لمعلومات عامة. فهكذا لابد أنه يخفف من المعلومات وأن تكرر حتى يدرك الناس، خاصة أن الناس تسهو، الناس تسهو خاصة في الدروس. نرجع الحديث، قال صلى الله عليه وسلم، هنا السؤال لمعاذ، هل تدري ما حق الله على العباد؟ معنى حق الله على العباد يعني ما أوجبه عليهم وما يستحقه سبحانه وتعالى عليهم، هذا هو، يعني ما هو الأمر الذي هو حق لله عليك يجب عليك أن تقوم به. فماذا أجاب معاذ؟ أتتصورون أن معاذ ليس عنده معلومات؟ هذا عالم، حتى أنه جاء في الحديث الذي هو عند الطبراني وصححه الشيخ الألباني وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد وغيره، أن معاذ يوم القيامة يكون بين أيدي العلماء، يكون أمامهم برتوة، يعني بمنزلة بمسافة يتقدمهم، فهو عالم جليل. لكن انظر إلى أدبه رضي الله تعالى عنه، ماذا أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قلت الله ورسوله أعلم. هذه نحتاجها كثيرا يا أحبتي، ما أسرع جمع من الناس في الإفتاء، يفتون، ولو قلت له من أين قال والله سمعت بعض المشايخ، كأني سمعت برنامج في التلفزيون، كأني مر علي مقطع في السناب ولا اليوتيوب ولا... يا أخي هذا دين، دين. يقول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إن هذا العلم دين، فانظروا عن من تأخذون دينكم. أنت من أين أتيت بالمعلومة؟ لو أنت نقلتها نقل صحيح لا بأس، تقول قال الشيخ ابن باز، قال الشيخ ابن عثيمين وهكذا. لكن أن يقول الإنسان والله كأني سمعت، أو بل وبعضهم يفتي يقول يا شيخ ما عليك خذ أنا متأكد من الفتوى، طيب وثق للمصدر، ما عنده لا كتاب ولا شيخ ولا يعرف اسم الشيخ. فإن هذا دين، دين يا أحبتي، لا يجوز الإنسان أن ينقل فتوى وهو ليس متوثق منها وربما فهم خطأ، لكن إذا توثق الإنسان فلا بأس. لكن معاذ هنا رضي الله تعالى عنه قال الله ورسوله أعلم، وهذا من الأدب أن يكل الإنسان العلم إلى الله. أنا وأنت ما زلنا نطلب العلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ معلما له، فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ما هي العبادة؟ إذن حق الله ما هو؟ هنا بينه الرسول أن يعبد المسلم ربه وأن لا يشرك بالله شيئا. وهنا سؤال: ما المراد بالعبادة؟ العبادة باختصار وبإيجاز وبتسهيل وبتيسير هي عمل الطاعات واجتناب المعاصي. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أحسن في تعريف العبادة، عرفها بتعريف جامع مانع، فقال في نونيته، يعني قصيدة نونية يعني تنتهي بالنون: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. وهناك يا أحبتي تعريف نعرفه جميعا مر علينا، الذين درسوا في الديار السعودية يعرفون التعريف هذا، موجود في كتب التوحيد كتب الدراسات الإسلامية، تعريف شيخ الإسلام للعبادة. قال شيخ الإسلام: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. لاحظ، لكل ما يحبه الله ويرضاه. كيف تعرف أنت أن هذا العمل أو هذا القول يحبه الله تعالى ويرضاه؟ تعرف هذا من خلال نصوص الكتاب والسنة، وليس بحسب ما يراه الإنسان. إذن قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن العبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. لاحظ، أقوال وأعمال، ركز معي، من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. في أشياء أعمال باطنة مثل إيش؟ ها، أعمال باطنة مثل إيش؟ أعمال القلوب كالخوف والرجاء، خوف الله ورجاء الله ومحبته، محبة العبادة والحياء منه، هذه يطلع عليها زميلك، جارك، صديقك، يطلع عليها ابنك؟ لا، هذه بينك وبين الله، عمل خفي. وأيضا من الأعمال الخفية ما تقوم به سرا، آخر الليل تقوم وتصلي ما أحد يعلم بك، وأنت في سيارتك تذكر الله ما أحد علم بك، أنك تكلم أحد بالجوال أو أنك تذكر الله، هذه أعمال خفية. الصدقة، صدقة السر، عمل خفي. والظاهرة التي يشاهدها غيرك مثل الصلاة والحج والعمرة وهكذا. إذن هذا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله على العباد. لاحظ أنه ذكر العبادة ثم عطف عليها ماذا؟ عدم الإشراك، لأنه تمام التوحيد. لا يكون الإنسان موحد حتى يجتنب الشرك بأنواعه، حتى يجتنب الشرك الأكبر. والحكمة في عطفه على العبادة أن بعض الكفرة كانوا يدعون أنهم يعبدون الله، ولكنهم كانوا في الحقيقة يعبدون الله ويعبدون آلهة أخرى، فاشترط عليهم الإسلام أن يتخلصوا من الشرك كله. إذن أن يعبدوه، قال: ولا يشركون به شيئا. هذه معناها أنهم يعبدونه عبادة خالصة له سبحانه وتعالى مع عدم الإشراك به. ابن حبان رحمه الله تعالى يقول: عبادة الله إقرار اللسان وتصديق القلب والعمل بالجوارح. ولهذا قال في الجواب صلى الله عليه وسلم في حق العباد: إذا فعلوا ذلك، فعبر بالفعل ولم يعبر بالقول، ذكر ذلك ابن حجر عن ابن حبان. عن ابن حبان وذكر أن عبادة الله يقول ابن حجر مستلزمة لإقرار العبد بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هنا قد يقول قائل ما ذكرت الشهادة، شهادة الرسول، الشهادة بأن يؤمن الإنسان برسول الله، قال أن تعبدوه ولا أن يعبدوه ولا يشك به شيئا، كيف تستنبط أنه لا بد من شهادة أن محمد رسول الله تستنبطها من هذا الحديث؟ استنبطها لك ابن حجر، استنبطها ابن حجر، عبادة الله يا أحبتي مستلزمة لإقرار العبد بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر فمن كذب رسول الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. فإذن لا بد من الشهادة بأن محمد رسول الله، وهي داخلة في هذه الجملة، أن يعبدوه، يعبد الله ولا يشرك به شيئا، لا بد من الشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع الحديث، قال معاذ ثم سار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سار ساعة ثم قال صلى الله عليه وسلم يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال صلى الله عليه وسلم هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ إذا فعلوا ذلك، هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم سائلا معاذ ما هو حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك، ما هو الذي فعلوه؟ ها، العبادة مع عدم الشرك، إذا التزموا بالعبادة وجانبوا الشرك فما هو الذي هو حق لهم عند الله؟ أجاب معاذ رضي الله تعالى عنه قال الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعذبهم، هذه بشارة ولا ما هي بشارة؟ بشارة عظيمة، ألا تمسك النار بهذا التوحيد وبعبادة الله وحده لا شريك له، أن تدخل الجنة أيها المبارك بسلام، هذه نعمة عظيمة. قال ألا يعذبهم، في رواية ابن حبان من طريق عمرو بن ميمون أن يغفر لهم، اجمع الروايات، إذن عندك أن يغفر لهم وأن لا يعذبهم. المغفرة ما هي؟ ستر الذنب ومحوه وعدم المعاقبة به، هذا هو الغفران. وفي رواية أبي عثمان أن يدخلهم الجنة، كم صارت الآن احسب معي، أن لا يعذبهم وأن يغفر لهم وأن يدخلهم الجنة، كم واحدة هذه؟ ثلاثة. وفي رواية ويغفر لهم، وفي رواية أن يدخلهم الجنة، إذن هذه عندنا ثلاثة، أن يغفر لهم، أن يدخلهم الجنة، أن لا يعذبهم. هنا سؤال قد يدور في ذهن أحدكم، وهو أن يأتيك سؤال لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال حق العباد على الله، حق العباد على الله. ابن أبي العز شارح الطحاوية، وتدرسنا كتاب الطحاوية، علق على هذه الجملة، أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا سأل معاذ قال وما حق العباد على الله إذا هم التزموا، يعني إذا هم فعلوا ذلك، إذا هم التزموا بالعبادة ولم يشركوا بالله شيئا. يقول ابن أبي العز هذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق سبحانه، لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيء كما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله تعالى هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو ألا يعذبهم. إذن هذا ما قاله ابن أبي العز. هناك كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جميل، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن المطيع يستحق الجزاء يقول كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، يعني هذا الحق تفضل الله به وأنعم به. يقول شيخ الإسلام وليس استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. فمن الناس من يقول لا معنى للاستحقاق إلا أنه أخبر بذلك ووعده صدق، ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ثم قال شيخ الإسلام لكن أهل السنة، انتبه، لكن أهل السنة يقولون هو الذي كتب سبحانه على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق، لم يوجبه عليه مخلوق. هذا كلام شيخ الإسلام. إذن هذا الحق الذي ذكره النبي حق العباد على الله، حق إيش؟ إنعام من الله وتفضل، أوجبه على نفسه تكرما منه سبحانه وتعالى وتفضل. واضح لكم؟ انتهينا من شرح الحديث. بعد أن شرحنا هذا الحديث نأخذ الفوائد. الفائدة الأولى بيان حق الله تعالى الذي أوجبه على عباده. ما هو حق الله؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا واضح لكم. والعبادة تشمل أعمال القلوب وما يقوله اللسان، وتشمل أيضا أعمال الجوارح كلها من سعي في الإحسان إلى الناس، كذلك من أعمال الحج، من أعمال العمرة، من إعانة الذي يحتاج العون العملي وهكذا، والسعي على الأرملة والمسكين وغير ذلك. الفائدة الثانية بيان حق العباد على الله تعالى الذي أوجبه على نفسه فضلا منه ونعمة، وهو أن يدخلهم سبحانه وتعالى الجنة ولا يعذبهم، وأيضا كما جاء في الرواية الأخرى أن يغفر لهم، أن يغفر لهم. إذن اجتماع الروايات أن يغفر لهم، أن لا يعذبهم، أن يدخلهم الجنة. وهذه بشارة عظيمة لكل موحد. يا أحبتي، فالذي لا يشرك بالله شيئا وعده الله تعالى، وهو لا يخلف وعده سبحانه وتعالى، أن لا يعذبه، بل وعده بالإكرام بدخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إيش؟ حرمه الله على النار. وفي الحديث الآخر من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، اسمع البشارة، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي الحديث الآخر من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. توحيد يا أحبتي، ما معنى لا إله إلا الله؟ وإن شاء الله سألقي محاضرة عن معناها وشروطها أركانها. معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. في الحديث التحذير من الشرك، ونتكلم عن أنواع الشرك. الشرك الأكبر، ما هو الشرك الأكبر؟ أن يتخذ الإنسان ندا لله مساويا له، يساويه، يعني هذا الإنسان يجعله ندا لله، وهذا الإنسان يساوي بهذا الند الله سبحانه وتعالى في ربوبيته أو ألوهيته. فالشرك الأكبر يقع في الربوبية. أمس تدارست معكم ما معنى توحيد الربوبية؟ إفراد الله بأفعاله هو، أنه هو الرازق وحده، الخالق وحده، المدبر وحده، الواهب للنعم وحده. ف فإذن الشرك يقع في توحيد الربوبية وفي توحيد الألوهية، لكن وقوعه في توحيد الألوهية أكثر وأغلب. توحيد الألوهية ما هو؟ قلنا بالأمس أن الإنسان يصرف شيئا من العبادة لغير الله، يشرك في عبادته لله أحدا، هذا شرك في الألوهية. لأن توحيد الألوهية ما هو؟ توحيد الألوهية إفراد الله بأفعاله، بأفعال العبد. ما هو توحيد الألوهية؟ أكد عليكم، إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بأفعال العبد التعبدية وأقواله ونياته. يعني لا تذبح إلا لله، ولا تنذر إلا لله، ولا تصلي إلا لله، ولا تدعو إلا الله، لا تسأل إلا الله سؤال عبادة، لا تخاف خوف عبادة إلا الله، لا تحب حب عبادة إلا الله، لا ترجو رجاء عبادة إلا الله. هذا هو توحيد الألوهية، إفراد الله بأفعال العبد التعبدية وأقواله ونياته، فلا يتوجه العبد بالعبادة إلا إلى الله. الشرك في توحيد الألوهية ما هو؟ أن يصرف العبد شيئا من العبادة لمن؟ إيش؟ لغير الله. هذا هو الشرك في الألوهية، أن يصرف العبد شيئا من العبادة لغير الله. تنبهتم؟ واضح لكم؟ ها؟ واضح. إذن الشرك في توحيد الألوهية بأن يصرف العبد شيئا من أنواع العبادة لغير الله، كالدعاء قلنا، والذبح والنذر والخوف والمحبة. فمن صرف أي نوع من أنواع العبادات لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر المخرج من الملة. إذا إنسان يذبح لصاحب قبر، شرك ولا ليس شرك؟ شرك. إذا إنسان ينذر لصاحب قدر صاحب قبر، يقول نذرت للشيخ الفلاني، نذر، شرك ولا مشرك؟ هذا شرك. الشرك الأكبر خطير، الشرك أعظم الذنوب وأكبر الكبائر على الإطلاق. لماذا هو خطير؟ لأمور. أولا أنه تشبيه للمخلوق بالخالق في خصائص الألوهية والربوبية، فمن صرف أي نوع من أنواع العبادات لغير الله فقد شبه هذا المخلوق الذي صرفت إليه العبادة بالله، وهذا أعظم الظلم. قال الله تعالى، وهذه الآية في سورة لقمان، إن الشرك لظلم عظيم. كذلك المشرك شرك أكبر خارج عن الإسلام، إذا فعل هذا عالما مختارا فإنه يخرج عن الإسلام، يخرج من الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. كذلك من خطورة الشرك الأكبر يا أحبتي أن الله لا يغفر لمن مات على الشرك الأكبر ولم يتب منه. عندنا دليل، عندنا أدلة. من هذه الأدلة قوله تعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به، لاحظ، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه في سورة النساء، في سورة النساء. فالإنسان يحذر من الشرك. الإنسان الذي يذهب إلى صاحب القبر يقول يا فلان ارزقني ذرية، ما أتتني ذرية من زمن، يا ولي الله فلان آتني رزقا أنا في ضيق مالي، هذا يدعو مع الله ولا يدعو الله؟ هذا ها يدعو غير الله. ولكن بعضهم يجادل، تنصحه يقول لا هي منازل أنا ما أستطيع، يقول ما أستطيع أنني أسأل الله مباشرة، لابد ولي يكون بيني وبين الله، أليس هذا شرك؟ نقول له باب الخالق مفتوح، وخيره يغدو ويروح، ارفع يديك واسأله يجيبك، ليس بينك وبينه لا حاجب ولا وزير ولا أحد، فليس له سبحانه وتعالى لا وزير ولا ظهير، وحده لا شريك له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه عقيدة المسلم. الله سبحانه وتعالى يسمع دعاءك ويراك وقدير على أن يغيثك، وهو أرحم بك من والديك، وبابه مفتوح ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فتوجه إليه. فلماذا أولئك يذهبون إلى القبور ويسألونهم ويدعونهم؟ هذا من جهلهم، نسأل الله الهداية لضال المسلمين. والله تعالى يا أحبتي حرم الجنة على المشركين، وبين أن من مات على الشرك فإنه خالد، الشرك الأكبر، فإنه خالد مخلد في نار جهنم. قال تعالى في سورة المائدة: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هذا نص قرآني، حرم الله عليه الجنة. والشرك الأكبر يا أحبتي يحبط جميع الأعمال. قال سبحانه وتعالى في سورة الزمر: لئن أشركت إيش؟ ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هنا سؤال قد يسأله أحدكم، يقول: يا شيخ أنت تقول الشرك الأكبر الشرك الأكبر، في شرك أصغر؟ نعم هناك شرك أصغر. ما حقيقة الشرك الأصغر؟ ما حقيقة الشرك الأصغر وخطره؟ أقول الشرك الأصغر هو كل ذنب سماه الشارع شركا ولم يبلغ درجة الشرك الأكبر. فالشرك الأصغر من أعظم الذنوب لا يستهين به الإنسان، لأنه وسيلة كما قال العلماء إلى الشرك الأكبر، وقد يؤدي بصاحبه هذا الشرك الأصغر إلى الوقوع في الشرك الأكبر. لكنه الشرك الأصغر لا يبلغ خطورة الشرك الأكبر، لكنه خطير. وهذا الشرك الأصغر لا يخرج من الملة، الشرك الأصغر لا يخرج من الملة. عندنا لهذا الشرك الأصغر أقسام لابد أن نعرفها. الشرك الأصغر ينقسم إلى قسمين: شرك ظاهر، وهو ما يقع من اللسان والجوارح، إذن هو أقوال وأفعال. الشرك الأصغر الأقوال مثل الحلف بغير الله، مثل بعضهم يقول وحياة الشيخ فلان، أو يقول والنبي، هذا شرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. هذا حديث صريح، فلا يحلف الإنسان بغير الله، فمن كان حالف يحلف بمن؟ بالله جل وعلا. أعطيكم طرفة، في أحد الأحبة يسأل عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يعني أحبتنا في الله، رجل تائب ويريد الخير، وأقبل على الشيخ وقال له: يا شيخ أنا عندي مسألة في الدين والنبي أبغاك تفتيني. فقال له الشيخ: قبل أفتيك أريد منك وعد أنك لا تحلف بالنبي بل تحلف برب النبي. قال: والنبي مش ححلف ثاني. ها؟ لأنها درجت على اللسان، فالإنسان يحاول، حتى لو درجت على لسانك تخلص منها، حاول. بعض الناس يحلف يقول والكعبة والكعبة، خلاص لسانه لزم هذا، فيتخلص الإنسان من هذا. وأيضا منها الشرك الأصغر وهو النوع الظاهر، مثل قول ما شاء الله وشئت ولولا الله وفلان. هناك حديث قتيلة ابن صيفي رضي الله تعالى عنه أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، يعني يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي، أمر مين؟ صحابة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ويقولوا ما شاء الله ثم شئت. ترى الحلف بالكعبة ترى عند بعض صغارنا إلى الآن، والكعبة والكعبة. الأفعال من الشرك الأصغر ما يكون على صورة فعل، مثل تعليق التمائم خوفا من العين أو أذية الجن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، يعني التمائم ما يكون فيها، ما تكون في خرز أو خيط أو حجاب يعلقونها لدفع العين. القسم الثاني الشرك الخفي، هو أصغر لكنه خفي، وهو ما يكون في الإرادات والنيات، مثل الرياء والسمعة. فالإنسان إذا أراد بعمله وجه الله ثم دخل عليه الرياء فزين عمله وحسنه للناس ليمدحوه به، هذا وقع في الشرك الأصغر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. وقال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. لاحظوا، أخوف من المسيح الدجال. قال قلنا بلى. فقال الشرك الخفي أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. يعني بعض الناس مريض نسأل الله العافية بالرياء والتسميع. ونسأل الله يا أحبتي أن يرزقنا الإخلاص، الإخلاص شأنه عظيم، ومنابذة الرياء والتخلص منه هذا جهاد للنفس وللشيطان. نسأل الله أن يعيننا على تحقيق الإخلاص واجتناب المراءة والتسميع. وقد جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، فما حال الذي يتركه ربه ويترك عمله. نسأل الله في هذه الساعة المباركة في مسجد رسول الله في هذه الحلقة العلمية التي نتدارس فيها أشرف العلوم وهو توحيد الله، أن يجعلنا سبحانه عنده من المخلصين له، وأن يتقبل منا سائر عباداتنا. إذن هذا هو يا أحبتي. بعض الناس عنده سؤال يقول يا شيخ طيب أنا أريد الخلاص من الرياء، فأحيانا أترك العمل الصالح من أجل أنني أخاف أنني إذا عملته أكون وقعت في الرياء والتسميع بالعمل الصالح. أقول هذا منهي عنه أن تترك العمل الصالح تخوفا من أن تقع في الرياء، بل اعمل العمل الصالح وأخلص نيتك لله. كيف؟ يعني مثلا أنت في مجتمع قليل من يحافظ فيه على صلاة الجماعة، وتقول أنا والله لو ذهبت إلى المسجد كل يوم 5 مرات سيكون هذا مدعاه إلى أن أقع في الرياء، فإذا لا داعي للذهاب حتى لا أقع في الرياء، لأن الرياء شرك أصغر وخطير وذنب عظيم. فماذا تقولون له بعد أن تدارسنا؟ نقول له إيش؟ اعمل العمل الصالح وأصلح النية. يقول كيف أصلح نيتي وما يدريني أنني تخلصت من الرياء والسمعة؟ نقول اجمع قلبك على أن يتوجه بالعمل إلى الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. كيف تجمع قلبك؟ أنت تريد من؟ تريد الله. تريد ثواب من؟ تريد ثواب الله. تصلي لمن؟ لله. تصوم لمن؟ لله. تحج لمن؟ لله. تعتمر من أجل من؟ وطاعة لمن؟ طاعة لله. إذن هذه هي النية، هذا أولا. إذا بدأت في العمل وشعرت أن القلب التفت إلى الخلق، مثاله أنت تصلي في المسجد النبوي بعد صلاة العشاء وبعد أداء السنة الراتبة تصلي الوتر، فمر واحد من أمامك من بعيد يعني من بعد السترة وتبسم لك ونظر إليك نظرة إعجاب وأنت لمحته، هنا يبتلى القلب، تبتلى السريرة، لا تلتفت لهذا ولا تسترسل معه، اطرحه جانبا كأنك لم ترى ذاك الذي مر ولا ابتسامته ولا ما عبرت به نظرة عينيه من الإعجاب والفرح بما أنت عليه من الطاعة. انتبه، هذا أثناء العمل. جاءك الشيطان وأنت في العمل وقال لك انظر، أنت الآن مشتغل بهذا العمل الصالح والناس لاهون في دنياهم ومنهم من يقع في المعاصي، اطرد الشيطان، لا يفتح عليك باب العجب. باب العجب خطير، الإعجاب بالعمل، يعني باب الرياء خطير وباب العجب خطير، هذا وهذا. كذلك إذا انتهيت من العمل ستسمع ربما ثناء الناس، أنت حججت ورجعت إلى بلدك، ماذا سيقول لك الناس؟ أبو فلان ولا يقولون الحاج فلان؟ ها؟ الحاج فلان. ومنهم من يعمل لك عشاء ومنهم من يعمل لك غداء احتفاء وتكرمة، وإذا جئت المجلس افسحوا للحج فلان، ها؟ وتقدم. هنا ابتلاء، ابتلاء، أنت من داخل نفسك تصحح النية وتجاهدها أنك لم تحج ولم تعتمر إلا طاعة لله وتلبية للنداء الرباني، فلا تلتفت لثناء الناس حينها. تقول لي يا شيخ هل أسكت الناس؟ لا، ثناء الناس عليك هذا من عاجل بشرى المؤمن، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له الرجل يعمل العمل الصالح فيحمده الناس به وهو يريد الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من عاجل بشرى المؤمن. فمن البشرى العاجلة لك أن الناس يثنون عليك بالعمل الصالح، لكن انتبه لا تطلب ثناء الناس ولا تتشوف إلى ثنائهم، أنت لست صاحب دنيا تريد الدنيا، أنت تريد الآخرة. فإذا مثلا أنت قرأت جزء في المسجد، ها، بين المغرب والعشاء، أو حضرت هذا المجلس العلمي، لا تنتظر أن يثني عليك أحد، ولو أثنى عليك أحد لا تجعل قلبك يلتفت إلى ثنائه، انتبه. وإذا لم يثني عليك أحد لا يضرك هذا، وإذا ذمك أحد، مثلا أنت في بلد قليل فيه من يذهب إلى صلاة الجماعة، واحد قال انظروا إلى هذا المسكين ذاهب جاي إلى المسجد، هذا ذم، لأنه جاهل يذم مسكين ما يعلم ما يجده من يحافظ على صلاة الجماعة من الأجر. هل يثبطك ذم الناس عن العمل الصالح؟ لا، تثبت. فإذا هذا هو الإخلاص لله وهذا التخلص من الرياء، ولكن لا يوسوس الإنسان، انتبه. حتى وجدت بعض طلاب العلم عنده إشكال، يقول أنا أطلب العلم ولكن أخشى أن يكون طلبي للعلم غير الله، وأخشى أن أكون من الذين تسعر بهم النار من الثلاثة من أوائلهم لأني طلبت العلم غير الله. أقول أنت أطلب العلم لله والله سيعينك، الله سبحانه وتعالى سيعينك على طلب العلم، فالإنسان لا يوسوس. فإذا يا أحبتي أعظم النعم التوحيد، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم إيش؟ مهتدون. أمن في هذه الدنيا وأمن في الآخرة، وهداية في هذه الدنيا لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه، ويهديهم الله صراطه المستقيم، وهم يوم القيامة في أمن، ويعبرون جسرا على جهنم وهو الصراط وهم آمنون. توحيد من أعظم الحسنات. نعم نتكلم عن التوحيد ونعتني بالدعوة إلى تعليم وتعلم مسائل التوحيد، ونحذر مما يقدح في التوحيد أو كماله. الذهاب للسحرة، بعض الناس إذا حصلت عنده مشكلة مع زوجته يذهب إلى ساحر، يقول ألف قلبها علي، لا يجوز هذا حرام، بل إن هذا السحر الذي هو سحر العطف ينقلب، وهذا بشهادة السحرة التائبين قالوا أن هذا السحر سحر العطف ينقلب على صاحبه لا يدوم، فتكون هناك نفرة أشد وعداوة أشد حتى ولو مر عام على سحر العطف، ينقلب إلى سحر تفريق. كذلك يا أحبتي، بعض الناس يذهب إلى ساحر يقول له أنا حظي سيء وأنا حظي ردي وليس لي حظ وأنا أموري معقدة وأنا منحوس، شوف لي إيش الإشكال، شوف لي حل. ساحر كذاب ما عنده حل، لكن هذا مسكين عرض نفسه للخطر، والله الساحر لا يملك نفعا ولا ضرا، ولا يمكن أن يطيعه الجن إلا بعد أن يكفر بالله، وهذا معروف. فكيف هذا الساحر الذي كفر بالله ويخدمه الجن الكفرة والمردة ينفع هذا الإنسان المسلم؟ لكن هذا من الجهل. وكذلك يقول له الساحر اذهب واذبح ديك أبيض وفيه مثلا وصفه كذا وحجمه كذا، فيذهب هذا يذبح لمن هذا؟ تظنونه يذبح لله ولا للجن؟ ها؟ هذا الجن. إذن خطر الذهاب للسحر. كذلك الذهاب إلى المنجمين والعرافين، واحد يتصل على واحد في قناة ويقول له كم عمرك كذا، اسم والدتك كذا، أنت ولدت في أي برج؟ يقول البرج الفلاني، يقول سيحصل لك كذا وكذا وكذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد إيش؟ كفر بما أنزل على محمد. فلا يذهب الإنسان إلى العرافين، يحافظ على توحيده ويحذر منهم، لا اتصال عليهم في قناة ولا تعامل معهم عن طريق وسائل التواصل، ولا حتى إذا مررت ببرنامج في التيك توك أو مقطع في اليوتيوب أو مقطع، لا تستمع، حرك الشاشة، لا تستمع، لا تقول سأعرف ما لذا لديهم على الفور، واجعله من الفيديوهات غير المرغوب فيها حتى لا يرجع إليك، لا تسمع. هذا أمر مهم. بعض الناس يسمع لسحرة ويسمع لمشعوذين ويسمع لعرافين ومنجمين. لا يا أخي الحبيب، حافظ على توحيدك، حقق التوحيد، احرص على أن تكون في هذه الحياة ثابتا على توحيدك. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، متى؟ في الحياة الدنيا وفي إيش؟ وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. اثبت على التوحيد. حتى أحدهم أعرفه يمر بأزمة شديدة وقال له أحدهم فيك مس من الجن. فالرجل ضاقت عليه أحواله ويكاد أن يذهب إلى هؤلاء المشعوذين والسحرة ليكف عن نفسه أذية الجن. فنقول له يستدرجك الشيطان، يستدرجك الشيطان. ثم هذا الشيخ ما أدراه أنه نعم الجن يمس الإنس، لكن ما أدراه أن نوع هذا الجن جن عاشق ولا جن مس شيطاني ولا ما يدرون. كثير من الكلام هذا تخبطات، قليل من يعلم وعنده خبرة. المهم في هذا أن الشيطان لا يستدرج الإنسان وقت الضعف. بعض الناس لأن أموره غير متيسرة وأحواله ليست على ما يحب وفي رزقه ضيق، يا أخي الحبيب هذا ابتلاء، اصبر. الله تعالى يقول لك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. كم يسر هنا؟ ها؟ اثنان. كم عسر؟ واحد. واليسران سيغلب العسر. هذا ما تيسر. ألقاكم غدا بإذن الله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.